بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الطهارة من الروض المربع، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة ميراث الأنبياء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس التاسع.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنأخذ بابا جديدا عقده المؤلف عليه رحمة الله في كتاب الطهارة من كتاب الروض المربع، وهو باب السواك وسنن الوضوء. نعم، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال العلامة البهوتي رحمه الله في كتابه الروض المربع في كتاب الطهارة، باب السواك وسنن الوضوء وما ألحق بذلك من الإدهان والاكتحال والاختتان والاستحداد ونحوها.
عقد المؤلف عليه رحمة الله في هذا الباب ما يتعلق بأحكام السواك، تكلم عن أحكام السواك وكذلك عن سنن الوضوء، وذكر رحمه الله أن هذا الباب أيضا ليس خاصا بالسواك، بل سيتكلم عن أحكام الفطرة كالاختتان والاستحداد والاكتحال ونحو ذلك، وبدأ بالكلام عن السواك. نعم.
السواك والمسواك اسم للعود الذي يستاك به، ويطلق السواك على الفعل أي دلك الفم بالعود لإزالة نحو تغير كالتسوك.
فهنا رحمه الله بدأ يعرف السواك وما هو السواك، وذكر أن التسوك يكون بعود لين، وهذا العود سواء كان رطبا أو كان يابسا، وسواء كان من شجر الأراك أو من شجر الزيتون أو العرجون، وهذه أنواع من أنواع الشجر معروفة. وابن القيم رحمه الله في زاد المعاد له كلام نفيس في الكلام عن هذا كله وعن فوائد السواك، لأن السواك النبي عليه الصلاة والسلام لولا أن المشقة قد تحصل في الأمة وإلا لأوجب عليهم السواك لفوائده ومنافعه، فإنه يطيب الفم ويشد اللثة، وكذلك يكون سببا لصفاء الصوت. ومن أراد أن يعرف هذه الفوائد فليراجع كتاب الزاد لابن القيم رحمه الله. والسواك مشروع، جاءت مشروعيته في السنة، وتم الاتفاق بين أهل العلم على مشروعيته. فابن حزم رحمه الله في كتابه مراتب الإجماع ذكر أن السواك حسن، وكذلك وهذا باتفاق العلماء، وكذلك ابن عبد البر وابن هبيرة وابن قدامة والنووي، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على أن السواك مشروع وأنه مستحب. والدليل على ذلك الحديث الذي أشرنا إليه آنفا، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وجاء أيضا عند كل وضوء. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على السواك ويستاك عليه الصلاة والسلام. والخلاصة في معنى السواك أنه اسم للعود الذي يدلك به الفم لإذهاب التغير ونحوه، يقال سواك ويقال مسواك، وقالوا إن سبب التسمية لكون الرجل يردده في فمه ويحركه. نعم.
التسوك بعود لين سواء كان رطبا أو يابسا مندى من أراك أو زيتون أو عرجون أو غيرها منط للفم غير مضر احتراز عن الرمان والآس وكل ما له رائحة طيبة لا يتفتت ولا يجرح ويكره بعود يجرح أو يضر أو يتفتت.
هذا المقصود منه ألا يستاك بشيء يضره أو يجرح أسنانه أو لثته، لأن هذا فيه ضرر، والضرر لا يكون، بل هو كما قال عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. فالسنة أنك تستاك بسواك نافع له فوائد ومنافع، أما سواك يضرك ويضر أسنانك أو لثتك أو يتفتت أو يجرح الأسنان فلا يصيب السنة بذلك ولا يستحب أن يفعل هذا. وذكر رحمه الله أيضا بعض الأنواع التي قد تضر، قال غير مضر، ثم ذكر احترازا عن الرومان والآس، وهذه أنواع أيضا من أنواع السواك. لكن خلاصة الأمر أن السواك الطيب الرطب أو كان يابسا ما دام أنه يطهر الفم وينقيه فهذا هو الذي يكون به التسوك. أما شيء يجرح الأسنان أو اللثة أو ينزل بها الضرر فهذا مكروه ولا ينبغي له أن يصنع ذلك. نعم.
ولا يصيب السنة من استاك بإصبعه وخرقة ونحوها لأن الشرع لم يرد به ولا يحصل به الإنقاء كالعود.
وهذه مسألة أيضا فيها كلام للفقهاء، وهي مسألة الاستياك باليد أو بالصبع، فالمؤلف يقول لا يصنع هذا، ولو صنع هذا لا ما وافق السنة ولا أصاب السنة. وفي الحقيقة لم يرد شيء في السنة ولا في فعل الصحابة ما يبين أن الإنسان يستاك بإصبعه. ورد أثر ضعيف لا يصح عن عثمان، وقد ذكره أبو عبيد في كتابه الطهور وبوب بابا في ذلك، هل يستعان بالأصابع يعني على الأسنان، وذكر هذا الأثر عن عثمان أن عثمان كان إذا توضأ يسوك فاه بإصبعه، لكن هذا الأثر ضعيف لا يصح لأنه من طريق رجل ضعيف وهو الزبير بن عبد الله. ولما تكلم أبو عبيد نفسه عن هذه المسألة أشار إلى أن السنة أن يكون السواك العود المعروف، ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه استاك بإصبعه، وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة، كانوا يذهبون إلى أن من استاك بإصبعه لم يصب السنة كما قال المؤلف، قال ولا يصيب السنة من استاك بإصبعه وخرقة. أما الأحناف فمذهبهم وكذلك معهم المالكية يرون أن الإصبع تقوم مقام السواك عند فقد السواك، فالذي لا يجد سواكا لا بأس أن يستاك بإصبعه. وعلى كل حال بعض أهل العلم يرى أن التسوك بالإصبع يصيب به السنة، وبعضهم يرى أنه لا يصيب به السنة، والكلام عند عدم وجود السواك، أما إذا وجد السواك فلا يعدل إلى غيره. ولهذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع ذهب إلى أنه يجزئ التسوك بالإصبع إذا لم يجد سواكا، نص على ذلك. وابن قدامة في المغني وهو من علماء الحنابلة رحمه الله ذهب إلى أنه يصيب بقدر ما يحصل من الإنقاء، يعني لا يترك القليل من السنة للعجز عن كثيرها، ما دام أنه لم يجد السواك قالوا لا بأس أن يستاك بإصبعه حتى ينقي هذا الموضع. والحمد لله نحن في هذه الأزمنة وجدت هذه الفرشاة والمعجون، فالإنسان يستطيع أن ينظف أو أن ينقي المكان إذا لم يجد السواك، لكن السواك هو الذي يحرص عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد الأمة إلى السواك. نعم.
مسنون كل وقت خبر قوله التسوك، أي يسن كل وقت لحديث السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، رواه الشافعي وأحمد وغيرهما، لغير صائم بعد الزوال، فيكره فرضا كان الصوم أو نفلا، وقبل الزوال يستحب له بيابس ويباح برطب، لحديث إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، أخرجه البيهقي عن علي رضي الله عنه.
ثم انتقل رحمه الله للكلام عن أوقات السواك، ومعروف أن السواك يستحب في كل وقت إلا في هذه المسألة، وهي مسألة الصائم بعد الزوال. ولهذا المؤلف ذكر أن السواك في كل وقت مسنون، لكنه بعد ذلك أشار رحمه الله إلى أن الصائم لا يستاك في هذا الوقت. ما هو هذا الوقت؟ قال رحمه الله: لغير صائم بعد الزوال فيكره فرضا كان الصوم أو نفلا. ونحن نقول إن الفقهاء اتفقوا على أن السواك لغير الصائم حسن، أما الصائم هو الذي فيه الخلاف، وها هو المذهب كما بين أيدينا أنه يكره لكن بعد الزوال، سواء كان يصوم نفلا أو فرضا. ولهذا يحتاج أن نفصل في هذه المسألة وأن نذكر خلاف الفقهاء وننظر ما هو الراجح في ذلك. الحنابلة ذهبوا إلى هذا المذهب، وهو القول بأن السواك يكره بعد الزوال للصائم، كان هذا الصوم نفلا أو كان هذا الصوم فرضا، وهذا مذهب الشافعي، أي أن الشافعي وأحمد ذهبا للمذهب نفسه، وقال به في الحقيقة بعض التابعين كعطاء بن أبي رباح ومحمد بن سيرين ومجاهد، كل هؤلاء ذهبوا إلى أنه يكره السواك للصائم بعد الزوال. وهذه الآثار موجودة في مصنف عبد الرزاق وفي مصنف ابن أبي شيبة عن هؤلاء التابعين. وما دليل هؤلاء الذين ذهبوا إلى الكراهة؟ المؤلف ذكر حديثا في ذلك. ماذا قال رحمه الله؟ قال: لحديث إذا صمتم فاستاكوا بالغدات ولا تستاكوا بالعشي، يعني السواك يكون قبل الزوال لأن العشي هو بعد الزوال، فتستاك من بعد صلاة الفجر وأنت صائم إلى قبيل الظهر، فإذا زالت الشمس ودخل وقت الظهر لا تستاك. والمؤلف لم يذكر تكملة الحديث، فالحديث هكذا لفظه كما عند البزار في مسنده، قال: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، فإنه ليس من صائم تيبس شفتاه بالعشي إلا كانت نورا بين عينيه يوم القيامة. هذا يؤكد الفضل في أنك لو تركت السواك بعد الزوال فلك من النور الذي يجعله الله بين عينيك يوم القيامة. وهذا الحديث حديث ضعيف لا يصح، لأنه من طريق كيسان أبي عمر، وقد ضعفه الدارقطني والبيهقي، وزد إلى ذلك أن فيه بعض الرواه المجاهيل، وفيه يزيد بن بلال وهو منكر الحديث لا يحتج به. ولهذا الذهبي رحمه الله في كتابه التنقيح، تنقيح التحقيق، قال رحمه الله: ما أراه إلا باطلا، ولا شك أنه حديث باطل وضعيف ولا يحتج به ولا تقوم به حجة. إذن هذا الذي ذكره المؤلف لا يصلح أن يكون دليلا لهؤلاء. بقي هل عندهم دليل غير هذا الدليل؟ الجواب نعم، استدلوا بما جاء في الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك. خلوف المقصود بها تغير الرائحة، لأن الصائم إذا صام وخلت معدته تغيرت رائحة فمه. قالوا إذن الخلوف هو أثر للعبادة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أطيب عند الله من ريح المسك. قالوا إذن هو مستطاب شرعا. فلما كان الأمر كذلك لا تدفع هذا الخلوف بالسواك، اترك السواك ولا تستاك بعد الزوال. إذن هذه حجتهم واستنباطهم من هذا الحديث، فيرون أنه ما كان مستحبا فلا تذهبه ولا تزيله، فلو أزلته لكان هذا مكروها. قالوا والخلوف إنما يظهر غالبا بعد الزوال، فيكره للصائم أن يستاك بعد الزوال حتى لا يدفع هذه الرائحة التي هي أطيب عند الله من ريح المسك. ويقال لهم هذا غير صحيح ولا يسلم لكم ما تقولونه. لماذا؟ لأن سبب هذا الخلوف إنما هو بسبب المعدة، بسبب خلو المعدة، وليس بسبب الأسنان واللثة. والسواك إنما هو للأسنان والفم، فالإنسان حتى لو استاك فإنه لا يمنع هذا الخلوف لأنه يصدر من المعدة. هذا أولا. وثانيا، قال العلماء إن هذا الخلوف ليس في الدنيا، إنما هو يوم القيامة، يعني بمعنى الصائم يجيء ورائحة فمه أطيب من رائحة المسك يوم القيامة وليس في الدنيا. ولهذا المكلوم الذي جرح في سبيل الله كذلك رائحة دمه كرائحة المسك، وقد جاء التنصيص على أن هذا إنما هو عند الله يوم القيامة، وليس المراد أنك لا تدفع هذه الرائحة وأنك تبقي هذه الرائحة، بل الصائم أحوج إلى السواك من المفطر. ثم إنهم ربطوا الحكم بالزوال، قالوا إذن يكره بعد الزوال. قد تحصل هذه الرائحة قبل الزوال، لأن السبب كما أشرنا هو خلو المعدة من الطعام. إذا لم يتسحر الإنسان آخر الليل معدته ستكون فارغة خالية وستأتي هذه الرائحة، فلماذا قيدوا ذلك بعد الزوال؟ إذن هذه أدلتهم، دليل ضعيف لا يصح وهو باطل، وحديث صحيح في الصحيحين لكن ليس المراد كما ذهبوا إليه. ولهذا جاء في صحيح مسلم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة، يوم القيامة من ريح المسك. فالتنصيص جاء في صحيح مسلم أن هذا الفضل وهذه الرائحة إنما تكون يوم القيامة. بقي معنا القول الثاني في هذه المسألة، وهو القول بأن السواك يستحب في كل وقت للصائم ولغير الصائم، في الزوال وقبل الزوال وبعد الزوال، في كل وقت يستحب التسوك. والدليل على ذلك العموم الذي ورد في قوله عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، الحديث وهو في الصحيحين، وجاء في رواية مع كل وضوء، وهذه علقها الإمام البخاري في صحيحه وقد وصلها النسائي وأحمد في المسند وغيرهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا، وقد ذكر هذا المؤلف، السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وهذا الحديث حديث أيضا صحيح، أخرجه البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم، ووصله أحمد في المسند والنسائي وغيرهما. وكذلك أيضا جاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستاك في كل وقت، حديث علقه أيضا الإمام البخاري في صحيحه من حديث عامر بن ربيعة أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يستاك وهو صائم، قال رأيته يستاك وهو صائم ما لا أعد ولا أحصي. هذا علقه البخاري، لكن في الحقيقة لو نظرت في تعليق البخاري لهذا الحديث فقد علقه بصيغة التمريض، لم يجزم به. ولهذا عندما نظرنا في إسناده وجدنا أبا داود والترمذي وأحمد قد وصلوه، إلا أنهم في الحقيقة وصلوه من طريق فيه ضعف. لماذا؟ لأنه من طريق عاصم ابن عبيد الله، وقد ضعفه جمع من الأئمة، والترمذي حسن هذا الحديث. وأيضا من الأدلة التي استدل بها هؤلاء حديث عائشة: من خير خصال الصائم السواك، حديث مرفوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، خرجه ابن ماجه والدارقطني، إلا أنه أيضا حديث ضعيف لا يصح لأنه من طريق مجالد بن سعيد. يكفينا ما ورد في الحديث الذي ذكرناه أولا: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة مع كل وضوء. وهذا يكفي أن يقال إن السواك سنة في كل وقت، كان للصائم أو لغير الصائم، كان بعد الزوال أو قبل الزوال. وأيضا يقال إنما بعد الزوال هو أحد طرفي النهار، فلا فرق بينه وبين ما قبل الزوال، لأن المؤلف أشار إلى أنه فقط بعد الزوال يكره، فالتخصيص ببعد الزوال أيضا لا دليل عليه. والصائم أليس يتمضمض؟ قالوا بلى، يتمضمض وجوبا واستحبابا. قالوا المضمضة أبلغ من السواك، فإنها تزيل أيضا خلوف فم الصائم، فهل سيقولون تكره المضمضة؟ وهذا المذهب عليه أكثر الصحابة والتابعين وجمع كبير أيضا من العلماء والمحققين، فهو مذهب عمر رضي الله عنه وابنه عبد الله بن عمر وابن عباس وعائشة وأبي هريرة، ومن التابعين سعيد بن المسيب وعروة وإبراهيم النخعي والحسن البصري. وأما من الفقهاء فهو مذهب أبي حنيفة، وهي رواية عن أحمد، وانتصر لهذا القول ابن حزم وشيخ الإسلام تيمية، فهو مذهب الظاهرية أيضا. الإمام مالك رحمه الله كان له تفصيل، وهو النظر إلى السواك: إن كان السواك رطبا فهو مكروه، وإن كان السواك يابسا فلا بأس. فهو لا ينظر رحمه الله إلى الوقت قبل الزوال أو بعد الزوال، إنما يكره للصائم أن يستاك بالسواك الرطب. واستدل بأدلة القائلين كذلك بالكراهة، وهذا القول غير صحيح ولا دليل عليه. والصواب هو المذهب الذي أشرنا إليه آنفا، وهو استحباب السواك مطلقا، لأن مالكا رحمه الله نظر إلى أدلة الحنابلة والشافعية الذين ذهبوا إلى الكراهة واستدل بها من جهة، وذهب إلى نصوص الذين ذهبوا إلى عدم الكراهة، وهي مذهب أبي حنيفة ومن معه، واستدل بها، لكنه كان ينظر إلى ما يتعلق بالرطب. لماذا؟ قالوا لأن الرطب يتحلل، وقد يدخل شيء من الأجزاء إلى باطن الصائم فتفطره، وهذا غير صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أمر بالسواك عند كل وضوء، ولم يخص رطبا ولا يابسا ولا غير ذلك. فإن كانت الكراهة للسواك لأن له طعما، فالماء كذلك له طعم عند من يطعم هذا الماء، فالصائم يتمضمض، وهذا لا انفكاك منه، والماء أرق من ريق المتسوك. ولهذا جاء رجل لابن سيرين وقال له: ما ترى في السواك للصائم؟ قال: لا بأس به. فقال له: إنه رطب وله طعم. فقال له: والماء له طعم وأنت تتمضمض. إذن الراجح هو القول بعدم كراهة السواك للصائم، بل يستحب للصائم ولغيره. فالنبي عليه الصلاة والسلام علم أمته ما يتعلق بهذه الأحكام، ولم يرد عنه أنه كره شيئا من ذلك، ولم يقل لهم بعد الزوال أو قبل الزوال، ولم يقل لهم لا تستاكوا بعد الزوال. ومعروف أن تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع ولا يجوز. نعم.
متأكد خبر ثان للتسوك عند صلاة فرضا كانت أو نفلا، وعند انتباه من نوم ليل أو نهار، وعند تغير رائحة فم بمأكول أو غيره، وعند وضوء وقراءة. زاد الزركشي والمصنف في الإقناع ودخول منزل ومسجد وإطالة سكوت وخلو المعدة من الطعام واصفرار الأسنان.
هذه المواضع هي التي يستحب فيها السواك، وأشار إلى الموضع الأول عند الصلاة، وهذا شيء متفق عليه لا خلاف بين العلماء أنه يستحب السواك عند الصلاة قبل أن يتوجه إلى ربه، يستحب له أن يستاك وينظف فمه بالسواك، وقد أجمع العلماء على ذلك. وممن نقل الاتفاق ابن هبيرة رحمه الله في كتابه الإفصاح، وقد مر معنا الحديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وذكر أيضا عند الانتباه من النوم، يعني إذا استيقظ من نومه سواء كان نوم الليل أو غيره يستحب له كذلك أن يستاك، وهذا أيضا باتفاق الأمة، وقد جاء الحديث الصحيح: كان عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، وهو في الصحيحين. وزد إلى ذلك عند تغير الفم، وهذا كذلك أيضا متفق عليه أنه يستحب السواك إذا تغيرت رائحة الفم، وقد نقل كذلك ابن هبيرة الاتفاق على ذلك. واستدلوا بالحديث نفسه حديث حذيفة: كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، قالوا لأن الإنسان إذا قام من نومه يتغير أو تتغير رائحة فمه فيحتاج إلى أن يستاك. وجاء كذلك من حديث عائشة أنه إذا دخل بيته يبدأ بالسواك، قالوا وهذا دليل أيضا على أنه يحب أن يدخل على أهله وليست رائحة فمه متغيرة فيستاك قبل أن يدخل البيت. وأشار المؤلف أيضا رحمه الله إلى أنه عند الوضوء، وقد ذكرنا الرواية التي وردت عند البخاري معلقة وهي بصيغة الجزم، وهي رواية صحيحة عند الوضوء. وذكر عند القراءة كذلك جاء حديث حسنه الإمام الألباني وغيره أن العبد إذا تسوك وقام يصلي يقوم الملك خلفه فيسمع قراءته فيدنو منه، حتى جاء في الرواية أنه يضع فاه على فيه فيصير هذا الذي يخرج من العبد إلا صار في جوف الملك، لهذا قال: فطهروا أفواهكم بالقرآن، فطهروا أفواهكم بالقرآن. حديث حسنه الإمام الألباني وهو عند البزار في مسنده. وكذلك أيضا ذكر دخول المنزل، وهذا المتعلق بدخول المنزل جاء في الحديث الذي أشرنا إليه آنفا: كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك، وهو في صحيح مسلم من حديث عائشة. والمسجد لا دليل عليه في الحقيقة، ولكنهم قاسوه قياسا على المنزل، فقالوا كما يستحب أنك إذا دخلت بيتك تستاك فالمسجد من باب أولى، فيستحب أن تستاك عند دخوله، لكن هذا لا دليل عليه، والقياس لا يكون بهذه الصورة، لأن المسجد أعلى شأنا من المنزل، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه استاك في المسجد إذا أراد الدخول، وإنما استاك إذا أراد أن يدخل بيته كما في حديث عائشة. وأشار أيضا إلى إطالة السكوت، وهذا له علاقة بتغير الفم، لأنهم يقولون إذا أطال السكوت ولم يتكلم قد تخرج منه رائحة فيستحب له السواك، وهذا يعود إلى ما يتعلق بتغير الفم، وقد تكلمنا أن هذا باتفاق العلماء، أي عندما تتغير رائحة الفم. قال: وخلو المعدة من الطعام وإصفرار الأسنان، وهذا أيضا ذكره الفقهاء وأشاروا إليه أنه يستحب له أن يستاك إذا تغير لون أسنانه، لأنه مطهرة للفم، السواك مطهرة للفم، فيطهر الأسنان من الألوان ومن الروائح وإلى غير ذلك. نعم.
ويستاك عرضا استحبابا بالنسبة إلى الأسنان بيده اليسرى على أسنانه ولثته ولسانه.
هذه هي كيفية الاستياك، كيف يستاك، كيف يتسوك، فقال عرضا. وفي الحقيقة لم يرد شيء صحيح فيما يتعلق بكيفية السواك، ولا ورد أيضا شيء يدل على اليد، ما هي اليد الذي يستاك بها، هل يستاك باليمنى أم يستاك باليسرى. المؤلف ذكر المذهب أنه يستاك بيده اليسرى، والقول بأنه يستاك بيده اليسرى هذا هو القول الذي انفرد به الحنابلة. أما الأحناف والمالكية فإنهم يرون باليمنى. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيمن، قالوا إذن يستحب أن يستاك باليمنى. وطائفة من الفقهاء وهم بعض الأحناف ذهبوا إلى تفصيلا في هذه المسألة، قالوا إذا قصد العبادة فباليمنى، لأن شأن العبادة والأمور المحترمة تكون باليمنى. أما إذا استاك وهو يقصد إزالة الرائحة أو إزالة الأذى قالوا فباليسرى. لماذا؟ لأن اليسرى هي محل هذه الأشياء، الاستنجاء والمخاط وإلى غيره، والبول إنما يكون باليسرى. فكذلك قالوا التسوك إذا قصد أن يزيل الأذى والرائحة. وقد قلت لا يوجد دليل لا على هذا ولا على هذا، فالأمر اجتهادي والأمر واسع في ذلك، فلا بأس أن يستاك بيده اليسرى، وإن أراد فبيده اليمنى، فالأمر واسع. نعم.
ويغسل السواك،
يعني يستحب له أنه إذا استاك يغسل السواك قبل أن يستاك. نعم.
ولا بأس أن يستاك به اثنان فأكثر،
يعني السواك الواحد لا بأس أن يستاك به رجلان أو الرجل مع زوجته، كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام عندما استاك واستاكت معه عائشة في السواك نفسه، فلا بأس. فإذا كان الإنسان لا يتأثر من ذلك ولا يستقذر فلا بأس أن يستاك ويستاك معه غيره من سواك واحد. نعم.
قال في الرعاية ويقول إذا استاك اللهم طهر قلبي ومحص ذنوبي.
هذا لا دليل عليه ولم يرد في السنة، ولا يشرع الدعاء عند التسوك. والمقصود بالرعاية هي كتاب من كتب الحنابلة، الرعاية لابن حمدان الحنبلي، عنده كتاب الرعاية الكبرى والرعاية الصغرى وهما مطبوعان. نعم.
قال بعض الشافعية وينوي به الإتيان بالسنة مبتدئا بجانب فمه الأيمن، فتسن البداءة بالأيمن في سواك وطهور وشأنه كله غير ما يستغفر.
نعم، إذا بدأ يبدأ بجانب فمه الأيمن وبعد ذلك يستاك بالجانب الأيسر، لأن هذا قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصنع ذلك فيما يتعلق بطهوره وسواكه وترجله وفي شأنه كله. أما الأشياء التي تستقذر وقد ذكرنا هذا ومر معنا أيضا في كتاب الطهارة، كدخول الحمام يدخل برجله اليسرى، وما يتعلق بقضاء الحاجة والاستنجاء، كل ذلك يكون باليسرى. نعم.
ويدهن استحبابا غبا يوما يدهن ويوما لا يدهن، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا، رواه النسائي والترمذي وصححه. والترجل تسريح الشعر ودهنه،
وهذا بالنسبة للرجال، الرجال هم الذين إذا ادهنوا أو ترجلوا رجلوا شعرهم إنما يكون غبا. ما معنى غبا؟ يدهنون أياما ويتركون أياما، ويمتشطون أياما ويتركون أياما، كيوم بيوم وهكذا، لأن الترجل المقصود به تسريح الشعر، يعتني بشعره ويحسنه وينظفه، وهذا من الترفه والتنعم. والرجال ليسوا كالنساء، لا يليق بالرجل أن يكون كل يوم وهو يعتني بشعره أو يعتني بتنظيفه وتحسينه، إنما يصنع ذلك أحيانا ويترك أحيانا. ولهذا قال نهى عن الترجل إلا غبا، يعني لا ينشغل بمثل هذه الأمور التي النساء أقرب إلى هذه الأمور من الرجال. وليس معنى ذلك أنه لا يكرم شعره، إنما المراد المبالغة والزيادة والاعتناء، فيكون في رفاهية زائدة، بل يترجل أياما ويترك أياما، ويعتني بشعره أياما ويترك أياما، وهكذا. نعم.
ويكتحل في كل عين وترا ثلاثا بالإثمد المطيب كل ليلة قبل أن ينام لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما.
والاكتحال فيه فائدة، يقوي البصر ويقوي النظر وينظف العين، فالإنسان إذا كان يصنع ذلك حتى يتقوى بصره لا بأس. أما ما يتعلق بالزينة والجمال فهذا للنساء ليس للرجال، فالمرأة هي التي تتزين لزوجها أو تتزين مع النساء من أمثالها فتجعل هذا الكحل وغيره، أما الرجل لا يصنع ذلك، لا يتجمل بالكحل، وإنما يصنعه للفائدة حتى يتقوى بصره، يصنع ذلك لشعره فإنه نافع كذلك للشعر، إذا كان هناك شيء من فقدان الشعر فيجعله حتى ينبت هذا الشعر، حتى ينبت هذا الشعر. ومسألة الوتر لم يرد في الحقيقة شيء صحيح، فلا بأس إن فعل وترا أو لم يفعل وترا فالأمر واسع، ولهذا المؤلف أشار إلى أنه يصنع ذلك قبل نومه. نعم.
ويسن نظر في مرآة وتطيب.
نعم، يعني لا بأس أن ينظر في المرآة وأن يتطيب، أما التطيب فقد كان يحبه النبي عليه الصلاة والسلام، والطيب له فوائد عظيمة، والإنسان يحب أن تكون رائحته طيبة عند إخوانه وفي المسجد وفي اجتماع الناس وعند أهله، فلا بأس من النظر في المرآة وكذلك أيضا التطيب. نعم.
وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر، أي أن يقول بسم الله لا يقوم غيرها مقامها، لخبر أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، رواه أحمد وغيره. وتسقط مع سهو، وكذا غسل وتيمم.
ثم انتقل بعد ذلك إلى حكم البسملة والتسمية في الوضوء، وذكر أنها واجبة مع الذكر، أما إذا نسي فهو معذور، وهذا من مفردات مذهب الحنابلة، فإن الحنابلة ذهبوا إلى أن التسمية لا بد منها في الوضوء، ولا يصح الوضوء إلا بها، إلا إذا كان قد نسي وتوضأ وصلى ولم يذكر ذلك فلا بأس ويكون وضوءه صحيحا، وهذا من مفردات مذهبهم. أما جماهير أهل العلم وهو كذلك رواية عن الحنابلة يرون أنه يستحب التسمية ولا تجب، فلو أن الإنسان ترك التسمية ولو كان متعمدا فوضوءه صحيح ولا بأس عليه. والحنابلة استدلوا بالحديث الذي ذكره المؤلف، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وذكر المؤلف أنه أخرجه أحمد، وهذا الحديث عند أحمد وعند أصحاب السنن، وأخرجه كذلك أيضا أبو يعلى والدارقطني والبيهقي، وهذا الحديث حديث ضعيف لا يصح، حتى لو صح لما كان فيه حجة، لكن مع ذلك هو حديث ضعيف ولا يصح. وطائفة من أهل العلم تحسنه بمجموع الطرق، يقولون هذا الحديث ورد عن جمع من الصحابة، عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وسهل بن سعد وسعيد بن زيد وعلى القول بصحته كما أشرت آنفا ليس فيه ما يدل على أنها ركن أو أنها من فرائض الوضوء، بل هذا الحديث المقصود منه لا وضوء كامل، لا وضوء أفضل إلا إذا سمى الله عز وجل. لماذا؟ لأنه جاءت نصوص كثيرة فيها صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام وعن جمع كبير من الصحابة، ولم يرد عن أحد منهم أنه ذكر التسمية. وفي الآية نفسها يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة أيضا لم يأتي ولم يرد التسمية. ولما علم النبي عليه الصلاة والسلام المسيء صلاته وقال له افعل كما أمرك الله، اغسل وجهك ويدك إلى المرفقين وامسح رأسك، لم يعلمه التسمية. فلو كانت فرضا أو كانت ركنا كما قال الحنابلة لما ترك ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وجاءت أحاديث أيضا تؤكد ذلك من فتاوى الصحابة ومن غيرهم، وجاء كذلك في سنن أبي داود وعند ابن ماجة أن المهاجر ابن قنفذ رضي الله عنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبول،
فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليه، ثم قال له كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة.
فهذا الحديث يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يذكر الله تعالى إلا على طهر. قالوا إذا سمى فيكون على غير طهر لأن التسمية قبل الوضوء، وهذا من أدلة الجمهور. لكن يكفينا في ذلك أن نقول الحديث لا يصح، ولو كان صحيحا فالمقصود به الاستحباب، يعني لا وضوء كامل. وهذا مذهب جماهير العلماء من الأحناف والمالكية والشافعية، بل هي كذلك رواية عن الإمام أحمد نفسه رحمه الله. وأشار أيضا إلى أن هذا في الغسل وفي التيمم، والقول في الوضوء هو القول في الغسل والتيمم. نعم.
ويجب الختان عند البلوغ ما لم يخف على نفسه ذكرا كان أو خنثى أو أنثى، فالذكر بأخذ جلدة الحشفة والأنثى بأخذ جلدة فوق محل الإيلاج تشبه عرف الديك، ويستحب أن لا تؤخذ كلها والخنثى بأخذهما.
المؤلف رحمه الله هنا يتطرق إلى الكلام عن خصال الفطرة، وبدأ هنا بالختان وابتدأ بحكمه فقال ويجب الختان عند البلوغ. وهذا القول وهو القول بوجوب الختان هو مذهب أحمد، وكذلك أيضا هو مذهب الشافعي. واستدلوا بأن الله عز وجل في القرآن أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يتبع ملة إبراهيم حنيفة، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين قد اختتن وهو ابن 80 سنة كما جاء في حديث أبي هريرة، والله يقول ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة. ومعروف أن الله قد ابتلى إبراهيم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قالوا هذه الكلمات التي ابتلى الله بها إبراهيم منها الختان، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه بإسناد صحيح أنه ذكر الأمور التي حصل فيها الابتلاء لإبراهيم من ربه، وذكر منها الختان والسواك والاستنشاق والمضمضة وقص الشارب وتقليم الأظافر وحلق العانة وإلى غيره، كما جاء عند عبد الرزاق في تفسيره في تفسير هذه الآية وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات من طريق شيخه معمر عن ابن طاووس عن طاووس عن ابن عباس، وهذا سند صحيح. وكذلك أيضا قال العلماء من الأدلة على الوجوب أن هذا الطفل الذي يختن أو الذي يكون بالغا، لأن المذهب كما بين أيدينا أن الختان يكون عند البلوغ، هل يجوز لنا أن نطلع على عورته وهو بالغ؟ قالوا لأن الختان حكمه الوجوب يجوز لنا أن نطلع على عورته من أجل أن نختنه ولو كان بالغا، فإبراهيم ختن وهو ابن 80 سنة، قالوا إذن الاطلاع على العورة دليل على وجوبه، وإلا لما جاز لنا أن نطلع على عورته. وزد إلى ذلك أيضا ما يفعله هذا الخاتن من من ماذا؟ من وضع الحديدة ومن قطع هذه الجلدة، لأنه سيأتي ما معنى الختان سيذكره المؤلف، أو ذكر أنه قطع الجلدة كما أشار، فقال فالذكر يأخذ جلدة الحشفة والأنثى بأخذ جلدة فوق محل الإيلاج تشبه عرف الديك. هذا يبين أن ختان المرأة ليس كختان الرجل، ولهذا من العلماء من فرق بين النساء والرجال، وهذا هو الصواب. قالوا الرجال الختان في حقهم واجب، أما النساء الختان في حقهن سنة. لماذا؟ لأن الرجل إذا لم يختن تحبس النجاسة في هذه الجلدة التي يقال لها القلفة، وسيأتي الكلام عنها. ولهذا ابن عباس كان لا يرى صحة صلاة الأقلف الذي هو ليس مختونا، يقال له أقلف. لماذا لا تصح صلاته؟ لأن النجاسة قد احتبست في هذه الجلدة، فهو يصلي والنجاسة في جسده، فلا تصح صلاته عند ابن عباس رضي الله عنه، وقد كان يفتي بذلك كما جاء عنه بإسناد صحيح. أما القدر الذي يقطع كما ذكر المؤلف هي جلدة تغطي الحشفة وتسمى القلفة، فتظهر فيقطعها الخاتن. أما الإناث فيكون بقطع ما يطلق عليه الاسم من الجلدة التي هي كعرف الديك، وتكون فوق مخرج البول، لا تقطع كلها وإنما جزء منها. ولهذا لما أرشد النبي عليه الصلاة والسلام أم عطية وكانت تختن النساء بالمدينة قال لها لا تنهكي واخفضي، فإن ذلك أحظى للمرأة وأفضل أو أحب إلى البعل، يعني لا تستأصلي جلدة الختان بالنسبة للمرأة، لأن هذا قد يكون سببا لإضعاف شهوتها، وإنما قال لها اخفضي ولا تنهكي. وذكر المؤلف رحمه الله أيضا هذا وأشار إليه، قال ويستحب ألا تؤخذ كلها، يعني جلدة المرأة، لأنه لو أخذت كلها كما أشرنا قد يضعف شهوتها. نعم.
وفعله زمن صغر أفضل، وكره في سابع يوم ومن الولادة إليه.
ثم تكلم رحمه الله عن وقته، فذكر أنه لو فعل في الصغر هذا أفضل، بخلاف لو فعل وهو كبير عند البلوغ. وهو أشار إلى أن هذا إذا لم يخف على نفسه، يعني إذا لم يحصل الضرر فلا بأس أن يختن وهو كبير، أما إذا خاف على نفسه وخشي الضرر فقالوا إذن لا يختن، لا سيما إذا كان ضعيف الخلقة، لو ختن يخاف عليه لأن هذا فيه جراحة وفيه دم يسيل، فنخشى من التلف أو من الهلاك، فلا بد أن نفعل ذلك في وقت يتحمله الصبي، سواء كان في سابعه أو كان في اليوم الأول وإلى آخره. لكن ما هي السنة في ذلك؟ السنة في ذلك أن يكون يوم السابع، لأن السنة صحت بذلك، وقد قال عليه الصلاة والسلام ويختن يوم سابعه، وهذا على الاستحباب. لكن لو كان هذا الصبي في يوم السابع ضعيف أيضا لا يتحمل الختان، فلا بأس أن نؤجل إلى شهر إلى شهرين حتى نجد أن هذا الصبي يتحمل هذا الختان. والله يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقد يقول قائل ما الدليل عند الحنابلة عندما قالوا إنه يختن عند البلوغ؟ لأن المؤلف ذكر هذا في أول الكلام عن الختان، قال ويجب الختان عند البلوغ. استدلوا بحديث ابن عباس الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، سأله سعيد بن جبير قال له يا ابن عباس عندما قبض النبي عليه الصلاة والسلام كم كان عمرك؟ فقال أنا يومئذ مختون، ثم قال وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك. ما معنى حتى يدرك؟ يعني حتى يكون بالغا. فالحنابلة ذهبوا إلى أنه يستحب الختان عند البلوغ لهذا الحديث، كانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك. والأمر واسع، الأمر واسع، لا بأس أن يختن إذا كان بالغا. وقد قلنا إن إبراهيم ختن وعمره 80 سنة، بل جاء عن أبي هريرة أنه بلغ 120 سنة، لكن الصحيح ما في الصحيح أنه ابن 80 سنة. والأمر يدور مع الضرر، إن كان هناك ضرر فلا يختن، وهذا باتفاق العلماء. والذين ذهبوا إلى القول بالاستحباب استدلوا بحديث ضعيف لا يصح، ولا بأس أن نشير إلى هذا الحديث حتى نعرف ما هي حجتهم عندما قالوا إن الختان ليس واجبا، الأحناف والمالكية. وهي كذلك رواية عن أحمد، قالوا الختان سنة في حق الرجال، أما في حق النساء فنسميه مندوب، هكذا قالوا مندوب، وبعضهم يسميه مكرمة. لماذا؟ قالوا لأن الحديث عند أحمد في مسنده وعند الترمذي في جامعه، قال الختان سنة للرجال مكرمة للنساء. والجواب عن هذا، هذا الحديث ضعيف لا يصح، وهو حديث مضطرب، لأنه من طريق حجاج بن أرطاه وقد اضطرب فيه. ولهذا الدارقطني رحمه الله في كتابه العلل لما ذكر هذا الحديث قال الاختلاف فيه من حجاج، لأنه كثير الوهم، يعني حجاج ابن أرطاه، وضعفه جمع من أهل العلم كابن أبي حاتم، كأبي حاتم والبيهقي وغيرهم من العلماء. ثم انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى الكلام عن القزع، ولعلنا نؤجل هذا إلى درس قادم ونكتفي بهذا القدر. فق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.